بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيه أحكام المشتركات، ذكرنا بعض الأحكام المرتبطة بالطرق، وقلنا أن الطرق على نحوين: طرق عامة مسمات بالشارع العام، وطرق خاصة دور محيطة بذاك الطريق. براحتك. وصلنا إلى المسألة 752. قال: يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن الباقي الشركاء، وإن كان فيهم القصر ومن دون رعاية المساواة معهم. هذه الدريبة وإن كانت ملكا للغير أيضا، ولكن لا يشترط في الأموال المشتركة أن يكون الانتفاع بالتساوي بين ملاك، ولا يحتاج كل من الملاك استئذان غيره من الملاك في الانتفاع، فيستطيع أن ينتفع والغير له أن ينتفع، وليس للغير أن يمنع. يقول مثلا: أنا لا أسكن في هذه المدينة فلا أنتفع بهذا الشارع. أنت تنتفع فقط بهذا الشارع، فأعطني مثلا أجرة على انتفاعك. لا، ولو الملك مشترك بينه وبين غيره، للكل أن ينتفع كيفما شاء بأي مقدار شاء. يعني بعد ذلك يرجع إلى أحكام الشارع العام، يعني بعدما انتهى من الدريبة يرجع يقول: يجوز لكل أحد من الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، ما لم يكن مزاحما لمن يريد أن يمر بهذا الطريق، يسلك هذا الطريق، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه. إذا شخص مثلا حط بساطة على تعبيرنا على الطريق العام وأراد أن يبيع سلعته، فليس لأحد أن يمنعه ما لم يسد طريق المرور للمارة، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه. كل هذا المقدار الذي هو يجلس أو يضع متاعه وسلعته فيه، هذا المقدار أيضا ليس لأحد أن يزاحمه فيه. ووقوف المعاملين، يعني الأشخاص اللي مثلا يتعامل معهم يبيع ويشتري ونحو ذلك، هذا كله هو أولى به، له حق فيه، ليس لأحد مزاحمته في هذا الحق. جيد. إذا جلس في مكان في طريق عام وزاول عمله، باع سلعته في هذا الطريق، ثم قام، متى يزول حقه؟ متى يستطيع شخص آخر يأتي ويجلس في مكانه؟ قال: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها، جالس حتى يستريح استراح وقام خلاص انتهى غرضه من الجلوس، من أخذ هذا الحيز هذا المكان، بطل حقه بعد ماكو أولوية، ما يقدر يقول أنا قبل سنتين مثلا قعدت هني واستراحت 5 دقائق، لا، مجرد أن غرضه قد حصل وقام ترك ذاك المكان يبطل حقه. وإن كان جلوسه لحرفة ونحوها، وإن كان لحرفة ونحوها، فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه، إذا لا يبيع هني مثلا في هذا المكان، فإن استوفى غرضه، مثلا كان عنده سلعة وهذه السلعة انتهت وقام من مكانه بعد انتهى من البيع، أو أنه لا ينوي العود يبي يروح مكان ثاني، بطل حقه أيضا. فالمدار على استيفاء الغرض، سواء كان هذا الغرض الاستراحة أو كان مثلا البيع والشراء، إذا استوفى حقه، استوفى عفوا غرضه وقام ترك المكان يبطل حقه. فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه، يعني لم يكن لهذا الأول أن يمنع الجالس الثاني في محله. أما إذا لم يستوفى حقه، هذا الفرض الثاني، الفرض الأول فرض استيفاء الغرض، الفرض الثاني فرض عدم استيفاء الغرض، وكان ناويا للعود، فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يبق منه شيء، إذا لا هو قام وأخذ معه متاعه ماكو المكان فرغ، ولكن مع ذلك إلى الآن غرضه لم يستوفى، فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال احتياط وجوبي، والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، إذا خلال اليوم الواحد لا يترك الاحتياط، مثلا اليوم الصبح هو جلس كان عنده مثلا كيلو من التفاح يريد أن يبيعه، فباع هذا الكيلو واستوفى غرضه بعد ما عنده تفاح يبيعه، وقام في نفس اليوم، الاحتياط يقتضي شنو؟ ألا يجلس أحد، أو عفوا ما استوفى حقه، فرض المسألة أنه إلى الآن لم يستوفى حقه، ولكن راح مثلا فرضه يتغدى ويرجع شال أغراضه وراح، إذا في نفس اليوم لا يترك الاحتياط بحفظ حقه. وأما إذا كان في يوم آخر ولو إلى الآن غرضه لم يستوفى، فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول. فعندنا 3 فروض، الفرض الأول استيفاء الغرض هذا يبطل حقه، الفرض الثاني عدم استيفاء الغرض ونية العود، في هذا الفرض عندنا 2 صورتين، صورة إذا كان في نفس اليوم يريد أن يرجع، وهذا الجالس جاء الثاني جاء وجلس في محله في نفس اليوم، فهذا الاحتياط الوجوبي يقتضي أن لا يجلس في محله، أما إذا في يوم آخر فلا إشكال في بطلان حقه، لا إشكال في أنه حق في أن حقه يبطل. جيد، هذا في استعمال الشارع العام والحق الذي يوجد للشخص الجالس في الشارع. بما يتحقق الشارع؟ متى يصدق على هذه الأرض أنها شارع عام؟ يذكر 3 أمور، الأول كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات، أرض موات ولكن كثيرا ما يستطرقها الناس والقوافل يعني محل مرور الناس، فهذا يصدق عليه أنه طريق، أنه شارع، مو مثلا في الأماكن الوعرة، في الأماكن مثلا فرضوا الجبلية اللي ماكو طريق، واحد مر من من مكان من الجبل، صعد الجبل مثلا في محل ليس كثير الاستطراق، هذا ما يجعل مكان مشيه طريقا، لابد أن يكون هناك شنو، أن تكون هناك كثرة استطراق في هذا في هذه الأرض، كمثلا الطريق الذي يكون بين الجبلين عادة يكون سهل الاستطراق، فبطبيعة وبين مدينتين مثلا، فمن الطبيعي أن الناس يمرون بهذا الطريق السهل، ما حد يروح يصعد الجبل وينزل يروح المدينة الثانية، يمر من بين الجبلين مثلا، فهذا يتحقق فيه الاستطراق كثيرا. هذا النوع الأول، كثرة الاستطراق. الثاني، جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا. مكان إلى الآن ما حصلت فيه كثرة استطراق، ما صار طريق بشكل لا إرادي، لا، شخص أراد ونوى أن أجعل هذا الملك طريقا للناس، مثلا ملكي صاير في مكان لولا ملكي لكان مثلا الانتقال من مدينة إلى مدينة أسهل بكثير على الناس، بدل من أن يروحون مثلا يأخذون لفة على هذه الأرض التي تحت ملكي، يقدرون يمرون من نصف أرضي والطريق يصير شنو، أقرب إليهم، فأنا أسبله، أسبله يعني شنو، يعني أجعله في سبيل الله، قول في سبيل الله، أجعل في وسط ملكي طريقا للناس لئلا يتعبوا بالالتفاف على ملكي مثلا. جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس بشكل دائمي مو مؤقت مثلا، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل، يعني لمن نوى أن يجعله في سبيل الله طريقا لعامة الناس، ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. إذا جعلت طريق بعد ما تقدر تتراجع، شيء الذي بذلته في سبيل الله ليس لك أن تتراجع عنه. هذا النحو الثاني مما يتحقق به الشارع العام. النحو الثالث، أن لا يكون في ملك أحد ولا فيه مثلا كثرة استطراق وتردد للقوافل وما شابه، لا، لا كثرة متحققة ولا ملكية لأحد متحققة، ولكن كل شخص جاء وأحيا أرضا في أطراف هذا المكان، واحد على اليمين واحد على اليسار وهكذا، وتركوا طريقا بين هذه الأراضي، هذه القطع من الأرض لمرورهم، لمرور الناس، تركوا هكذا أرض موات، قبل ذلك كان لهم أن يحيوا هذا الأرض، لم يكن طريقا، ولكن هم حينما قسموا الأرض بينهم أو كل واحد جاء وأحيا قطعة من الأرض، تركوا بين الأرض والأرض الآخر طريقا للمرور، فهذا ليس تسبيل لأنه ليس ملكهم، لا يصدق عليه أنه جعل في سبيل الله، لا، هذه أرض موات، غاية الأمر أن احنا المخطط اللي سويناه بيننا بين بعض أن نخلي بين أرضي وأرض جاري مسافة مقدارا من الأرض بحيث يصلح هذا المقدار للمرور، فهذا يجعل ذاك الأرض شنو، طريقا شارعا عاما وليس لأحد أن يحييه ويستولي عليه. فعندنا ثلاث طرق، كثرة الاستطراق، التسبيل، وترك مقدار من الموات بين الأراضي المحيات لأجل الاستطراق. جيد، في بعض روايات ورد مقدار لتحديد الشارع العام. الشخص يأتي ويسأل مثلا عرض الشارع مثلا 3 أذرع أو 5 أذرع مثلا، هل لي أن أحيي مقدارا منه ولو لا أمنع المارة؟ يمرون الناس 5 أذرع، يمرون الناس، أنا أقدر أحيي مقدار منه وأستولي عليه. الإمام يمنعه، يقول لا، في بعض الروايات 5 أذرع، في بعض الروايات 7 أذرع، يعني عرض الشارع لابد أن لا يقل من هذا المقدار. حين هذا المقدار تعبدي ولا من باب الواقع الخارجي أن المحتاج إليه هو 5 أذرع مثلا، ليتسنى مثلا الشخص ذاهب والشخص جائي، هذا ما لنا شغل فيه. الحين في الروايات لابد من تمييز ذلك، ولكن الروايات حددت مقدارا، بعضها 5 أذرع بعضها 7 أذرع للشارع. يقول هذا الشارع الذي له حد 5 أذرع أو 7 أذرع، هذا ما لم يقع بين أملاك الناس، بين الأراضي المحيات، بأن يكون مثلا أنا أحييت أرضا هنا وبجنبي شخص آخر جاء وأحيا، واتفقنا بيننا في أن نترك طريقا للمرور ولو مو 5 أذرع، لا، ذرعين، 3 أذرع بين الأرضين، قررنا أن نترك هكذا. يقول هذا لا إشكال فيه، مو لازم يكون 5 أذرع. اللي لازم يكون 5 أذرع الطريق الذي كان طريقا فأنت أردت أن تحيي بجنبه أرضا، هل أستطيع أن أخذ من الطريق بحيث يقل عن 5 أذرع؟ هذا اللي فيه إشكال، لا يمكن إحياء الطريق إذا قل من 5 أذرع. ولذا قال لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك، يعني الأملاك كانت موجودة ثم صار شارع، أو هم حينما أحيوا تركوا مقدارا للاستطراق، هذا لا حد له، يعني مو لازم يراعون 5 أذرع، هم أرادوا أن يتركوا هكذا. كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها 3 أذرع أو أقل أو أكثر، ما كان طريق، كان أرض موات بين أرضي وبين أرض هذا، ولم نقصد أن نجعله طريقا، هكذا بالصدفة صار أن مثلا فضاء صار بين الأرضين، وبعدين هذا الفضاء الخالي الأرض الموات صارت مثلا طريقا، مو لازم احنا نهدم بيتنا، أنا أهدم ذرع وهو يهدم ذرع حتى يصير 5 أذرع، لا، لا حد له. أرض موات بين الأملاك عرضها 3 أذرع أو أقل أو أكثر، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة، فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة ولو تأذوا الناس. هني ما كان طريق، أنا أحييت الأرض ولم يكن بجنب أرضي طريق أصلا، ولكن حصل فضاء بجنب أرضي، وبعد ذلك جاء الناس ومروا من هذا الفضاء، من هذا المكان الفارغ، لا يجب علي أن أوسع هذا المكان، هذا الطريق، وأعطيه من أرضي مثلا، من ملكي. وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه، إذا جعل في سبيل الله ذرع واحد طبعا يعني يصير كلش صغير، يعني 30-40 سنتي، ذرعين 3 مثلا جعل في ملكه، هذا أيضا في سبيل الله، هذا أيضا لا يجب عليه. ما يقولون دام أنك جعلت في سبيل الله لابد أن يكون 5 أذرع، لا، في سبيل الله ولو لمرور شخص واحد بمقدار نصف متر مثلا. أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس، هذا أيضا لا يجب أن يراعي حد الطرق الذي ذكر في الروايات. المسألة التالية تذكر له الطريق الذي له حد، إذا كان الشارع العام واقعا بين المواد بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك المواد. إذا هو شارع ثم أنت أردت أن تحيي أطرافه، هذا اللي ما تقدر تأخذ منه وتخليه أقل من 5 أذرع، فلا يجوز إحياء ذلك المواد بمقدار يوجب نقص الشارع عن 5 أذرع، فإن حد الطريق المعين من قبل الشرع، فإن ذلك الحد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون 7 أذرع لوروده في بعض الروايات الأخرى. وبعضهم قال هني لا، هذا الحد 5 أذرع 7 أذرع ما له موضوعية، ما له تعبدية، كل ما احتاجه الناس للمرور. الآن أقل شيء لازم تخلي الطريق مثلا سيارة تمر مثلا في زماننا، ولو في ذاك الزمان كان يكفيهم مثلا متر بحيث شخص يأتي وشخص يذهب، أو متر ونص مثلا بحيث الدابة تستطيع أن تمر، هذا كان كافي. الآن في زمان الاحتياج أكثر فتوسع. فبعضهم قال هذه الأعداد المذكورة في الروايات مسائل خارجية مرتبطة بذاك الزمان، لا نتعبد بخمسة وسبعة وإلى آخره. حين السيد يقول لا، 5 والأفضل أن يكون 7 أذرع. وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق 5 أذرع وجب عليه هدمه، لابد أن يهدم. أحييته وأخذت مقدارا من الشارع العام فلا بد أن تهدمه. نعم، لو أحيا شخص من أحد طرفيه ثم أحيا الآخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده، أنا كنت محيي وهذا كان طريق على طرف الطريق أحييت، ثم جاء شخص آخر وأحيا من الطرف الآخر بحيث ضاق الطريق عن 5 أذرع، فالذي يهدم هو من هو الثاني، لأن الأول كان أحيا سابقا، هذا اللي خلى الأرض تنقص من 5 أذرع. بعد ما يحتاج الأول يهدم ما بناه، فقط الثاني يهدم.
سيد نبي الأفضل هني قياد استمامي.
إيه نعم. ثم أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده، لزم على الثاني هدمه دون الأول، هذا إذا كان أحدهما سابقا على الآخر. خب، إذا كان هذا طريق سابقا وبعد ذلك فقد العنوان الطريقية، الناس بعد ما قاموا يمرون بهذا الطريق، كان سابقا طريق صار حصلوا لهم مثلا طريق آخر أفضل للانتقال للاستطراق، أو حصل مانع مثلا هني صارت مثلا ما أدري مشكلة في هذا الطريق بحيث ترك الناس أن يمروا به أصلا، ففي هذه الصورة إذا زال عنوان الطريقية بعد ما يسمونه طريق، ما حد يمر فيه، إذا زال هذا العنوان جاز للشخص أن يحييه، لأن العنوان إذا يزول الأحكام تزول بتبعه، الأحكام تطرأ على ماذا؟ على العناوين، عنوان الطريق اللي يسمى بالموضوع، هذا الموضوع الطريق، لا حكمه أن يكون عرضه 5 أذرع. إذا هذا العنوان زال، موضوع الطريق زال، صار شنو؟ صار أرض مواد بعد ما يصدق عليه أنه طريق، بطبيعة الحال أحكامه أيضا تزول. كما أن مثلا افرضوا مثلا اليتيم له أحكام، إذا بلغ والعنوان اليتم زال، أحكامه بتبع عنوانه، بتبع زوال عنوانه الأحكام أيضا تزول. هذا أيضا هكذا، ما دام يصدق عليه أنه طريق أحكامه موجودة، إذا زال هذا العنوان عنه تزول أحكامه أيضا. إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي، ماكو كان هني مثلا فرضوا سوق، كانوا يمرون يروحون السوق، بعد ذلك ترك هذا السوق بعد ما حد يمر مثلا، ماكو مقتضي للمرور، ماكو مكان أحد يروح له بهذا الطريق، أو لوجود مانع، في مانع مثلا، في شخص ظالم مثلا أو سارق مثلا، بعد ما حد يمر بهذا الطريق، أو صار محل القاذورات مثلا بحيث لا يمر بهذا الطريق أحد، أي مانع حصل بحيث يفقد هذا الطريق عنوانه الطريقية، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، بعد مو طريق، ما يسمى طريقا، مو بس الحكم يزول وهو صادق عليه أنه طريق، لا، هذا العنوان يزول إذا ما حد يمر فيه، ما يبقى العنوان بلا مرور الناس. وعليه إذا زال العنوان فيجوز لكل أحد إحياؤه. جيد، إذا كان هناك طريق، شارع مستطرق وأكثر من 5 أذرع، هل أستطيع أنا أحييه؟ أقول ما دام حد الشارع في الشرع هو 5 أذرع، أنا آتي وهذا 10 أذرع، أنا أخذ منه 5، هل يمكن أم لا؟ يقول تارة الطريق مسبل، يعني مجعول في سبيل الله، وهذا ما تقدر تتصرف فيه، هذا حال الوقف، ما تقدر تتصرف فيه. وتارة لا، مو بالتسبيل صار طريق، لا لا إراديا، لا بإرادة أحد صار طريقا. فتارة إذا أخذت منه سوف تضيق على المارة، سوف تزاحم المارة، تمنع قضاء بعض حوائجهم مثلا في هذا الطريق، بعض أغراضهم، وتارة لا تمنع. إذا منعت واضح ما يصير، مثلا هذا الطريق يحتاج أن يكون 10 أذرع لكثرة المارة فيه، فإذا أنت أخذت راح تضيق على الناس، هذا لا يمكن التصرف فيه. أما إذا كان واسعا ولا يضيق على أحد لو أخذت منه مقدارا، فلا مانع منه. أما إذا كان، نعم، إذا زاد عرض الطريق عن 5 أذرع، فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا كان غير مسبل، فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة مثلا، فلا يجوز ذلك. وإلا إذا كان لا، ماكو مورد للحاجة ولا مسبل، فلا مانع منه، تقدر تأخذ الطريق. هذا في أحكام الطرق. بعد ذلك يدخل في أحكام المساجد، بما أنها أيضا المساجد من المشتركات بين الناس، يذكر أحكام المساجد. يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه. إذا شخص جاء وجلس، ما تقدر تقول له قوم من مكانك أنا أبي أصلي بهذا المكان، لا، هذا الشخص سابق وله حق السبق، ما يملك ولكن له حق. نعم، المصلي مقدم على غيره، اللي مثلا جالس سابق علي ولكن جالس يقرأ قرآن مثلا، يقرأ دعاء في المسجد، وأنا أريد أن أصلي، فأستطيع أن شنو آمره بالقيام لأصلي في محله، لي حق، لي السبق. لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه، ولو كان ذاك الغير سابقا عليه، ذاك اللي بيقرأ القرآن سابق علي من الصبح موجود، أنا الظهر جيت أبي أصلي، ولو كان سابقا لا يستطيع أن يزاحمني، أستطيع أن أقف مكانه وأصلي، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه، كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي، لا بد أن يقوم من مكانه. بل يترقى، يقول ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا منه، يعني يطق براسه يقعد هني خلاص، كيف مو أن اضطر ماكو مكان آخر إلا هذا المكان اللي هذا قاعد يقرأ قرآن، لا أنا عجبني أن أكون في الصف الأول وأنت قاعد في الصف الأول تقرأ قرآن، أبي أنا أكون هني. فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه. فالأولوية للمصلي ثم الأولوية للسابق بعد المصلي أو فيما بين المصليين هو للسابق. زين، بين المصلين إذا واحد يبي يصلي جماعة واحد يبي يصلي فرادى، هل للجماعة أولوية على الفرادى في المكان؟ مثلا أنا وقفت مكان في الصف الأول مثلا افرضوا وأبي أصلي فرادى، هل يستطيع الجماعة أن يمنعوني من الصلاة؟ يقولون لي روح صل مثلا في مكان آخر، لا تصلي في الصف الأول من الجماعة. يقول لا ماكو هالحق، في الروايات ما ورد أن الجماعة له حق أولى بالمكان من الذي يصلي فرادى، فتقدر تخرب الجماعة توقف في الصف الأول وراء الإمام وتقول أنا بصلي فرادى. من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع، للذي يصلي جماعة الأولى يخلي المكان، إذا وجد مكانا آخر فارغا للصلاة روح مكان آخر، ولا يكون مناعا للخير، لا تمنع خير الناس، خل الناس تصلي جماعة. جيد، إذا ترك المكان، ترك مكان صلاته في المسجد، متى يزول حقه؟ نفس ما قلنا في الشارع، إذا قام واستوفى غرضه يزول حقه. في المسجد شلون؟ يقول إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان فإن أعرض عنه، يعني استوفى غرضه أعرض ترك المكان، بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه. أما إذا كان ناويا للعود، ناوي أن يرجع وحاط له رحل، حاط له علامة أن هذا مكاني مثلا، كان متعارف أن يخلون هذا الرحل اللي يقرأ عليه القرآن يخلونه حتى لا يأخذ أحد مكانه، فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال، هو ناوي للعود وهم متاع أغراضه يعني وسائل التعبد هم موجودة، فهذا أكيد حق باقي. وإن لم يبقى ففي بقاء حقه إشكال، فالأحوط مراعاة حقه. إذا ما عنده شيء، ما حط سيادته مثلا أو تربته، ما حط شيء، قام ويريد العود فالأحوط مراعاة حقه، لأن ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة كتجديد الطهارة أو نحوه، يرحمكم الله. نعم،
فالأحوط استحبابا هذا؟
لا، هذا وجوبا، وإلا يبقى ففي بقاء حقه إشكال، فالأحوط مراعاة حقه وجوبا. يعني لم
الاستحباب لو قال في بقاء حقه إشكال لم يثبت بقاء حقه إشكال.
نعم،
يعني مراعاة حقه من باب الاحتياط الاستحباب.
لا، يوم اللي يعبر بالإشكال فيه إشكال فالأحوط هذا وجوبي يصير، يعني حتى لو ما كان قايل الأحوط هم كان يصير وجوبي، قال الأحوط هم وجوبي ما يفرق. ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة كتجديد الطهارة أو نحوه. هذا إذا كان شنو ناويا للعود ولكن ما خلى الرحل. إنزين، إذا العكس، إذا خلى الرحل مثلا، هل مجرد وضع الرحل يولد حقا له؟ قال في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال، والاحتياط لا يترك، يعني لابد أن تراعي هذا الحق ولو وضع رحلة ومو ناوي العود مثلا. هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان، حاط الرحل ورايح مسافر مثلا، وإلا فلا أثر لوضع الرحل، وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه. تقدر تشيل الرحل إذا مزاحم الصلاة، أما إذا مو مزاحم الصلاة تقدر تصلي والرحل موجود فتصلي. وهل أنه يضمنه برفعه؟ إذا أنا رفعت الرحل ولا كان يطيح وينكسر مثلا، هل أضمن؟ أو الضمان فقط في التصرف العدواني، هذا تصرفي مو عدواني، تصرفي مطابق للشرع، الشرع قال لي يجوز لك أن تأخذ هذا الرحل من محله، أن ترفع هذا الرحل من محله، فالتصرف ليس تصرفا عدوانيا. فهل الضمان يأتي في التصرفات غير العدوانية أم لا؟ وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان، الظاهر عدم الضمان، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه، بعدما لم يكن التصرف عدوانيا لا موجب للضمان، ماكو دليل للضمان، والأصل عدم الضمان. فالحاصل من المسألتين، المسألة السابقة وهذه المسألة، أنه إذا أعرض بطل حقه، إذا لم يعرض وكان ناويا للعود وضع رحله، هذا ما في احتياط، أكيد بلا إشكال حقه يبقى، هم ناوي للعود هم حاط أغراضه. إذا كان ناويا للعود ولم يضع رحله، أو وضع رحله ولم يكن ناويا للعود مثلا، أحد الأمرين دون الآخر، فيكون شنو على الأحوال. فعندنا كم حالة؟ أربع حالات: الإعراض، والحالة الأولى هذه، الحالة الثانية نية العود ووضع الرحل، الحالة الثالثة نية العود دون وضع شيء، الحالة الرابعة وضع شيء دون نية العود. المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام، حالة حال المساجد، ولو اصطلاح المسجد لا يصدق على المشاهد المشرفة، لأن المسجد متوقف على شنو؟ أي يكون موقوفا للمسجد، المشاهد المشرفة مو موقوفة، ما حد ملكها حتى يوقفها بعنوان المسجد. المشاهد المشرفة غالب ما تكون شنو؟ مقابر المدينة، تكون مقبرة يدفن الإمام فيه مثلا، ثم يتحول إلى حرم للإمام عليه السلام. ولذا عادة تشوفون الحرم الأئمة عليهم السلام يكون خارج المدينة القديمة، خارج المدينة القديمة، يعني مكان الحرم مثلا في قم يعتبر خارج المدينة القديمة، خارج المحل الذي كان فيه كانت بيوت الناس وسكن الناس فيه. ثم يتحول المدينة، تتحول يصير مركز المدينة هذا الحرم. فغالبا تكون مقابر مثلا، وليست موقوفة بعنوان المسجد، ولكن لها حكم المساجد. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المساجد. بعد ذلك يدخل في نوع آخر من المشتركات، وهي المدارس لطالب العلم. كان متعارف أن المدارس القديمة نفس المكان اللي يدرسون فيه، في غرف لسكن الناس، لسكن الطلبة. الشخص الذي بنى المدرسة كان مثلا بعض الأحيان يوقف الغرف لطلاب علم هذه المدرسة، مثلا جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف. هل الواقف وقف المدرسة لأجل الدراسة فقط؟ قال هذه الغرف كلها لابد أن يقام فيها شنو؟ درس. أنا مو مسوي الغرف واحدة ينام فيها مثلا، تبي سكن روح اسكن مكان ثاني مثلا. وبعضهم غالبا هكذا، أن لا، كانوا يوفرون غرف للدرس وغرف للسكن. فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعربي أو العجم، أو بصنف خاص كطالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، قال هذه المدرسة لطلاب علم الفقه فقط، بس تدرس فقه تقعد في هذه المدرسة، إذا تدرس كلام ما يصير، أو العكس. فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها. إنزين، إذا فرضنا أن الشخص ممن يصدق عليه شروط الوقف، مثلا شخص أوقفه لطلاب العلوم الدينية الشرعية، وهذا من طلاب العلوم الشرعية، فكيف يكون له حق؟ هل يكون له أولوية أيضا بالنسبة إلى غيره؟ يقول كالمساجد نفس الأحكام، السابق أولى، اللي أخذ الغرفة بعد أولى من غيره. وأما بالنسبة إلى مستحق السكنى بها في المدارس فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة. وإذا 20 سنة قعد في هذه الغرفة ما حد يقدر يطلعه خلاص، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة ك5 سنين مثلا، يقولون 5 سنوات نعطيك غرفة مو أكثر، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة. إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا، كثير منهم كانوا يشترطون هكذا، أن هذا للعزاب مو للمتزوجين، أو يكون مشغولا بالتدريس فقط، الأساتذة احنا نعطيهم غرف، اللي بس يدرس ما نعطي غرفة مثلا، أو بالتحصيل. فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز من ناحية التدريس، ما قدر يدرس أو ما قدر يحصل، فترة مثلا مرض صار فيه مرض بحيث فترة طويلة يقال عنه انقطع عن الدراسة، مثلا هذا 3 أشهر 4 أشهر مثلا، ما أدري 6 أشهر، متى ما صدق عليه أنه عاجز عن الدراسة فلا يجوز له السكنى في هذه المدرسة. والضابط أن حق السكنى حدوثا وبقاء. يعني شنو حدوثا وبقاء؟
من البداية
لابد أن يكون مدرسا، هذا حدوثا. وفي طول المدة أيضا لابد أن يكون مدرسا، ما يقول أنا أول ما سكنت كنت مدرس بعدين تركت التدريس مثلا وإلى الآن حق الأولوية باقية عندي أنا السابق. لا، حدوثا وبقاء تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء. من فقد شرطا من هذه الشروط حدوثا، من أول الأمر ما حاز على شرط، ما كان من طلاب العلوم الدينية من أول الأمر، أو بقاء كان من طلاب العلوم الدينية ولكن بعد فترة ترك، فلا يجوز له السكنى ولو كان فاقدا للشرط بقاء واستمرارا. تأتي بقية المسائل المرتبطة بالسكنى في المدارس. الحمد لله رب العالمين.